بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، جاء في بعض النسخ باب لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث بإسناده فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مر معنا كثيرا، وهو ثقة أخرج له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا أبو معاوية، كذلك ثقة أخرج له الجماعة، ووكيع وهو أمير المؤمنين أبو بسطام وكيع بن الجراح الرؤاسي. نعم، وكيع نعم، ليس أبو بسطام، نعم، هذاك شعبة. عن الأعمش أو سليمان بن مهران ثقة أخرج له الجماعة، عن أبي صالح السمان ثقة أخرج له الجماعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، وهذا على ظاهره في أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإيمان، سواء من كان إيمانه كاملا أو كان إيمانه ناقصا، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على الذنوب فإن كان قد تاب منها قبل موته فمن تاب تاب الله عليه، ومن مات على الذنوب والكبائر التي لم يتب منها ومعه أصل التوحيد، معه التوحيد، فإنه تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلد في النار، كان مآله إلى الجنة. لكن شرط دخول الجنة أن يكون من أهل الإيمان، أن يكون من أهل الإيمان، غير أهل الإيمان لا يدخلون الجنة. قال: حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هي في الأصل ولا تؤمنون، ولكن يصح هذا في وجه عند أهل اللغة بإثبات النون أو بثبوت النون. قال: حتى تحابوا، وهذا دليل على منزلة الحب في الله، على منزلة الحب في الله. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي هل لا يصح الإيمان إلا بالحب؟ نعم، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ولذلك مما يخرج به الإنسان من الإسلام محبته لغير المسلمين وموالاته لهم، وموالاته لهم، لأن مقتضى الولاء للمسلم المحبة والنصرة، مقتضى الولاء للمسلم المحبة والنصرة. وليس كل حب لغير مسلم أو للكافر فهو خروج من الدين، ليس على هذا الإطلاق، إنما أن يكون معه موالاة أو تولي، كما قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ثم أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى وسيلة لتحقيق هذا الحب، فقال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن هذا من أعظم أسباب المحبة وإفشاء السلام، وهذا نوع من أنواع استجلاب المحبة بين القلوب، فقد تستجلب المحبة بالكلمة الطيبة، تستجلب المحبة بالهدية، تستجلب المحبة بالتزاور بين الإخوة، كل هذا مما يؤدي إلى وقوع المحبة بين أهل الإيمان، والتي بها يحققون كمال الإيمان الواجب عليهم. قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تؤمنوا، مجرد المحبة أي لا تؤمنوا الإيمان الكامل، لا تؤمنوا الإيمان الكامل. إذن هل يجب محبة المؤمنين؟ نعم تجب محبة المؤمنين لما عندهم من الإيمان، فالحديث يدل على فضل السلام، وأن الله جل وعلا يجعله سببا للمحبة بين الناس. ولذلك كان أمر السلام من الأمور التي حث عليها الله جل وعلا في كتابه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وفيه حث على رد السلام. وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بالسلام، فالسلام ابتداؤه سنة والرد عليه واجب، وهو على الكفاية على الصحيح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان إذا مر عليهم كما في البخاري، وقال يسلم القليل على الكثير والماشي على القاعد، وهكذا حتى يفشى السلام بين أهل الإسلام، مما يؤدي إلى زيادة المحبة بينهم. ولذلك جاء في حديث آخر على من عرفت ومن لم تعرف، ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذن السلام ليس مقصور على المعرفة، وإنما يسلم على كل من هو من أهل الإسلام، ويبتدأ بالسلام، وأكمل السلام وأتمه السلام كاملا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والجواب الكامل أن يجيبك بهذه الصيغة. وإن قلت السلام عليكم أجابك بالسلام عليكم، أو أضاف وأكمل العبارة، وهذا الأحسن. إذن الحديث يدل على الحرص على أسباب التحابب في الله، على أسباب التحابب في الله. كذلك يدل الحديث بمفهومه على البعد عن أسباب التباغض، البعد عن أسباب التباغض. ومن أعظم أسباب التباغض والتهاجر المحدثات في الدين والبدع، لأن أهل البدع حكم أهل الإسلام عليهم الهجر، أن يهجروا وأن ينبذوا، وذلك لأنه حصل منهم ما يقتضي هذا التهاجر، ومن التهاجر ترك السلام، من التهاجر ترك السلام، لأن المطلوب مع أهل البدع عدم حصول المحبة، التهاجر مع أهل البدع عدم حصول المحبة. ولذلك نقل البغوي الإجماع على بغض أهل البدع، على بغض أهل البدع. إذن لا يأتي هنا قائل ويقول كيف نوفق بين هذا الحديث الذي وأفشوا السلام بينكم وبين هجران أهل البدع، فنقول الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين فقهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة في قول الله جل وعلا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن ترك السلام على من صد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدث في الدين وابتدع فيه، هذا لا يخالف الأمر بإفشاء السلام، إن إفشاء السلام بين من لم يحدث في البدع أو لم يرتكب هذه المحدثات فيخالف بذلك طريقة أهل الإسلام، فإن هذا من العقوبة له. وهذا الباب باب الكلام فيه واسع وله ضوابط قد تكلم فيها أهل العلم. إذن يدل الحديث على البعد عن التهاجر بين المسلمين، على الحرص على السلام، البعد عن أسباب الاختلاف والفرقة. نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية وربيع.
ثم ساق إسنادا آخر قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن الأعمش سليمان بن مهران بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. هنا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام، ففي الحديث جواز الحلف من غير تحليف، جواز الحلف من غير تحليف لتأكيد الأمر وبيان أهميته. فقال والذي نفسي بيده، وفي الحديث أيضا إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وهي صفة تليق بجلاله وكماله، لا تشبه صفات المخلوقين، لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا، وليست هي القدرة كما يؤولها المتكلمون، وإنما صفة ثابتة لله جل وعلا دل عليها هذا الحديث وغيره من الأحاديث وعليها الإجماع، ولا يجوز تأويلها بأمر آخر، وهي من الصفات الخبرية التي دل عليها الخبر. قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، يعني في هذا الحديث وفي الحديث السابق دلالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فهناك يقول ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، يعني يرشدهم إلى شيء يؤلف القلوب ويبعد النزاع ويبعد الافتراق ويجمع الكلمة، إن هذا هو المطلوب من أهل الإسلام، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيه قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له في الشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم.
نعم. ساق في هذا الباب قد بوب عليه أهل العلم باب الإيمان أو من الإيمان والدين النصيحة لله، باب من الإيمان والدين النصيحة لله سبحانه وتعالى. طيب نتأمل في هذا الإسناد ففيه لطيفة، يقول حدثنا محمد بن عباد، محمد بن عباد المكي هو صدوق أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني الجماعة إلا أبو داود. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة هنا ثقة أخرج له الجماعة قال قلت لسهيل وهو ابن أبي صالح هو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. من الذي يقول قلت لسهيل؟ سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة يقول قلت لسهيل إن عمرا يعني ابن دينار حدثنا عن القعقاع عن أبيك، عن أبي من؟ عن أبي سهيل، وهو صالح، وهو صالح. قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا. أنا أريد إسناد عالي. الآن سفيان يرويه عن عمرو بن دينار عن القعقاع عن أبي سهيل، عن أبي عن صالح، عن أبو سهيل، عن أبي سهيل. طيب، فوجد سهيل قال: فرجوت أن يسقط عني رجلا، يعني أريد أن أرتفع شوي، وهذا طلبهم لعلو الإسناد. قال: فقال له سهيل: سمعته من الذي سمعه منه أبي. يعني كم سيسقط في الإسناد؟ ثلاثة. سيسقط من الإسناد ثلاثة، سيسقط عمرو والقعقاع وأبو سهيل. فكان هو يريد فقط أن يسقط رجلا واحدا، أو أن يسقط رجلا، فارتفع الإسناد إلى ثلاثة سقطوا منه، فوجد سهيل، وهذا هو مبتغاهم. كان السلف يحبون الإسناد العالي ويحرصون عليه، الإسناد العالي يحرصون عليه. قال: سمعته من الذي سمعه من أبي، كان صديقا له بالشام. وهذا من هو؟ هو كما في الحديث عطاء بن يزيد. عطاء بن يزيد من المدينة، لكنه انتقل إلى الشام وسكن فيها، فسمع منه هذا الحديث صالح أبو سهيل، صالح أبو سهيل، وسمع منه هذا الحديث أيضا سهيل، يعني الأب والابن رووا هذا الحديث عن عطاء، فصار الإسناد هنا أقصر. قال: ثم حدثنا سفيان. من الذي يقول ثم حدثنا سفيان؟ الراوي عن سفيان محمد بن عباد. قال: حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء ابن يزيد عن تميم الداري الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. إذن صار الإسناد خماسي مع الصحابي محمد بن عباد وسفيان وسهيل وعطاء وتميم، بدلا من أن يكون من الثمانيات، ها؟ لأن الإسناد كان محمد بن عباد وسفيان وعمر بن دينار والقعقاع وأبو سهيل وعطاء وتميم سباعي، سيكون إسناد سباعي، فصار خماسي، وهذا طبعا بلا شك من طلبهم الإسناد. عن تميم الداري، وهو الصحابي الجليل أبو رقية تميم الداري، وتميم لم يروي له البخاري في صحيحه، ولم يروي له مسلم عدا هذا الحديث، وهو من المقلين في الرواية، من المقلين في الرواية. نعم. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الدين في كلمة النصيحة، وهذا دليل على أن النصيحة لها منزلة عظيمة في الدين، وهو كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. هناك أشياء في الحج غير الوقوف بعرفة، كمزدلفة والمبيت في منى والطواف، لكن عندما قال الحج عرفة أعظم أركان الحج. وهنا الدين النصيحة أعلى منازل الدين وأعلى ما يعتني به، ولذلك قال بعض أهل العلم: هذا الحديث مع ثلاثة أحاديث عليها مدار الإسلام، هذا الحديث هو رابع حديث عليه مدار الإسلام. قال النووي:
مستدركا، بل هو الحديث الذي عليه مدار الإسلام، هو الحديث الذي عليه مدار الإسلام، لأنه يتضمن الخير كله، يتضمن الخير كله. فقال الصحابة: قلنا لمن؟ لمن هذه النصيحة؟ طيب النصيحة ما هي؟ النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح، هي إرادة الخير للمنصوح. ولعلم الصحابة رضي الله عنهم بأن النصيحة أبوابها كثيرة، سألوا لمن هذه النصيحة التي هي الدين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أهل العلم يقولون لا يوجد كلمة تدل على هذا المعنى أولى من كلمة النصيحة، كما أنه لا يوجد كلمة تدل على خير الدنيا والآخرة أفضل من كلمة الفلاح. كلمة الفلاح كما سبق معنا إن كنتم تذكرون، قالوا هي لا يوجد كلمة تدل على معنى هذه الكلمة من إرادة الخير في الدنيا والآخرة. ولذلك أظن ذكرناها في حديث أفلح وأبيه إن صدق أو في غيره. طيب لا يوجد كلمة تقوم بمعنى كلمة النصيحة مثل هذه الكلمة النصيحة، وهي مأخوذة من نصح العسل إذا صفاه من الشوائب، وقال نصح العسل إذا صفاه من الشوائب، ففيها تصفية وفيها إخلاص. قال لله، وكيف تكون النصيحة لله؟ النصيحة لله تكون بالإيمان به جل وعلا، الإيمان بربوبيته، أنه المتصرف الخالق الرازق المتصرف في هذا الكون الذي بيده الإحياء والإماتة، وكل معاني الربوبية تثبت لله جل وعلا. وكذلك الإيمان بألوهيته، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال عباده التي يتقرب بها إليه سبحانه. فكل أنواع العبادة سواء قولية أو اعتقادية أو عملية، كلها أداؤها من النصيحة لله جل وعلا. ولذلك لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة، لا خوف ولا رجاء ولا ذبح ولا نذر ولا استغاثة ولا استعانة ولا استعاذة ولا توكل ولا رغبة ولا رهبة إلا لله سبحانه وتعالى. هذه العبادة التي لا يتقرب بها إلى الله إلا إلى الله جل وعلا، لا يجوز أن يشرك مع الله غيره. وكذلك من النصيحة لله إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل وعلا، له الصفات الكاملة التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يشبه في ذلك أو لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه. وكذلك من النصيحة لله جل وعلا امتثال أوامره وطاعته جل وعلا واجتناب نواهيه، هذا كله من النصح لله. فكل ما أمر الله جل وعلا به فتجب طاعته في ذلك، وكل ما نهى عنه فيجب اجتنابه. ولذلك يقول ابن مسعود في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. وهذا الواجب على المسلم، ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: ولرسوله، النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم هي في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وفي اجتناب ما عنه عليه الصلاة والسلام نهى، وفي تصديقه صلى الله عليه وسلم بما أخبر به، سواء من الأمور الماضية أو الأمور المستقبلية، أو ما يتعلق بالجنة أو ما يتعلق بالنار أو ما يتعلق بالحساب أو نحو ذلك، هذا كله من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم التمسك بسنته، ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم اجتناب المحدثات والبدع التي تخالف هديه، وكل محدثة فهي بدعة، وكل بدعة فهي ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. فمن النصيحة لله للنبي صلى الله عليه وسلم اجتناب البدع والبعد عنها بكافة صورها، كانت بدعا حقيقية أو بدعا إضافية، فإنها تجتنب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز أبدا الأخذ بهذه البدع أو التعبد لله جل وعلا بهذه البدع. ولذلك من مقتضيات الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا تتحقق عبادة إلا بشرطين اثنين: أن يكون صاحبها مخلصا لله جل وعلا، وأن يكون متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فقد أحد الشرطين فسدت العبادة، لا تصح. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يرشد إلى هذا في الحج، قال: خذوا عني مناسككم. وفي الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا يجب متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أمور التعبد لله سبحانه وتعالى. قال: ولأئمة المسلمين. النصيحة لأئمة المسلمين يكون على ضربين، لأن أئمة المسلمين المقصود بهما طائفتان: أولا العلماء، وهم أهل الاعتقاد الصحيح الذين يرشدون الأمة إلى ما ينفعها ويبعدونها عن أسباب الفساد والضرر، والذين يسعون في هداية الناس، هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتوضيح، ويدفعون عن هذه الأمة تأويل الجاهلين والتحريفات والتأويلات والبدع والمحدثات. فهؤلاء لهم حق، وهو النصيحة لهم أن يحترموا وأن يقدروا وأن تعرف لهم منزلتهم وأن يرجع إليهم لأمر الله جل وعلا بذلك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن الرجوع للعلماء هذا من النصيحة لهم، من النصيحة لهم احترامهم ومعرفة منزلتهم، ومن النصيحة لهم عدم التعصب لهم وعدم تقديم أقوالهم على الحق وعلى السنة. هذا من النصيحة لهم. الضرب الثاني: النصيحة لولاة الأمر وهم أئمة المسلمين الحكام. وباب النصيحة لهم باب واسع، وهو بالدعاء لهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير أئمتكم الذين يصلون عليكم وتصلون عليهم، أي يدعون لكم وتدعون لهم. ومن النصيحة لهم جمع القلوب عليهم وعدم إثارة الفتن وعدم السعي في الخروج عليهم ولا إحداث واتباع مذهب الخوارج في مسائل السمع والطاعة، ومن النصيحة لهم البيعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات بميتة جاهلية. فتجب اعتقاد البيعة لولي الأمر المسلم. وكذلك من النصح لهم ومن النصيحة لهم النصح لهم سرا، لأن هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، كما في مسند أحمد قال: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل أدى الذي عليه. هكذا أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام في أمر النصيحة. فمن رأيتموه ينصح حاكما أو ولي أمر على المنابر أو في وسائل الإعلام أو على المجلات أو الصحف أو في أشرطة سمعية أو أشرطة مرئية أو في وسائل إعلام مختلفة، فاعلموا أن هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، لأن الذي عليه الأحاديث وعليه منهج السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم النصح لولي الأمر سرا. لذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: أنصح ولي الأمر أو أنصح حاكمي؟ قال: إن كان ولا بد ففيما بينك وبينه، إن كان ولا بد ففيما بينك وبينه. لأن النصح علنا هذه طريقة الخوارج ليست طريقة أهل السنة والجماعة، إثارة الناس على حكامهم هذه ليست عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه طرق الخوارج الأولين السابقين واللاحقين، وهي طريقة أهل التكفير وطريقة أهل التفجير بجميع فرقها وأحزابها وفصائلها، سميت داعش، سميت قاعدة، سميت سلفية جهادية، سميت إخوان، سموا ما شئت من هذه الأسماء، يسلكون مسلك الخوارج في إثارة الناس على حكامهم وفي تفريقهم وفي الخروج على ولاة الأمر. هدي السلف هو النصيحة سرا، ولذلك لما انتقدوا أسامة بن زيد على قالوا: أنت ما تنصح عثمان؟ قال: وما يدريكم، والحديث في البخاري، وما يدريكم أني لا أنصحه، هذا الأمر بيني وبينه، يعني كلما نصحته أخبرتكم أنني نصحته. وهذا الذي اتهم به أسامة بن زيد هو الذي يتهم به علماء أهل السنة الحريصين على جمع الكلمة، فيصفوهم مرة بالإرجاء، ومرة بالعملاء للحكام، مرة بالعملاء للسلاطين، ومرة بهذه الألقاب. لماذا؟ لأنهم يمنعون إثارة الناس على ولاة أمرهم، إذ الواجب الحرص على التعاون مع ولي الأمر فيما فيه صلاح الدنيا والدين، هذا هو الواجب على أهل الإسلام، أن يتعاون. إذا كان الله جل وعلا قال في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى، هذا في مجمل التعاون بين المسلمين، فالتعاون مع ولي الأمر من باب أولى كما قال أهل العلم. إذن من النصح لولاة الأمر الدعاء لهم، الثناء عليهم، وتوقير الحاكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله، من أهانه أهانه الله. وهذا دعاء منه عليه الصلاة والسلام، وهو متحقق في كل من خرج عن ولي أمره أو سعى في الخروج أو أثار الناس، أننا نجد له الإهانة في الدنيا بظاهر حاله وما يؤول إليه أمره حين يسعى إلى هذه البدع والمحدثات التي هي دين الخوارج، لأن ما يلحق بالخروج على الحاكم من الفساد وسفك الدماء وزعزعة الأمن هذا بلا شك أمر لا يرتضيه عاقل، فضلا عن عالم بالشريعة عارف بدلالات الألفاظ التي جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليها منهج الصحابة رضي الله عنهم وسيرهم في ذلك. قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة لعامة المسلمين هي بإرشادهم إلى ما فيه الخير والدلالة لهم على الحق وكف الأذى عنهم، فإن هذا من النصيحة، كف الأذى عن الناس وعدم أذيتهم والسعي في صلاحهم ومحبة الخير لهم. ولذلك جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ومن النصيحة لهم عدم الغش، بل هذا يناقض النصيحة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا، من غش فليس منا. من النصيحة لهم أن يرحم صغيرهم، ومن النصيحة لهم أن يوقر كبيرهم، ومن النصيحة لهم أن يعرف لشايبهم حقه، ومن النصيحة لهم أن يقدر مكانتهم ويعرف حقوقهم، فيعرف حقوق أخيه في النسب أو في الدين، ويعرف حقوق جاره، ويعرف حقوق ذوي الرحم منه ونحو ذلك من الحقوق. هذا من النصيحة لعامة المسلمين، هذا في مجمل فقه الحديث. فيدل الحديث على مكانة هذه الوصايا ومنزلتها في هذا الدين، مما جعل بعض أهل العلم يقول أن هذا الحديث عليه مدار الإسلام، عليه مدار الإسلام. نعم.
قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
ثم ساق إسنادا آخر لهذا الحديث قال حدثنا محمد بن حاتم وهو السمين صدوق أخرج له مسلم وأبو داود قال حدثنا ابن مهدي وهو عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا سفيان وهو الثوري، هنا الثوري، إذا قال عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان فهو الثوري. نعم. قال عن سهيل بن أبي صالح وقد تقدم معنا عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله. نعم.
قال وحدثني أمين بن بسطان قال حدثني يزيد يعني بن زريع قال حدثنا رمح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
وهذا طريق ثالث قال حدثني أمية بن بسطان وهو العيشي صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع ثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا روح وهو التميمي ثقة أخرج له الجماعة إلا الترمذي قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مميل وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
نعم. ثم ساق بإسناده فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة تقدم معنا قال حدثنا عبد الله بن نمير وهو الهمداني ثقة أخرج له الجماعة وأبو أسامة هو حماد بن أسامة ثقة أخرج له الجماعة عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج له الجماعة عن قيس وهو ابن أبي حازم ثقة أخرج له الجماعة عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة، من ذلك أمر البيعة وهي مشروعة لكل مسلم لولي أمره. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه، ولا يشترط في أمر البيعة أن يحضر كل أفراد المجتمع إلى ولي أمرهم، وإنما يتابعون في ذلك أهل الحل والعقد. فإذا بايع أهل الحل والعقد من العلماء والأعيان فبيعة بقية الرعية تابعة لهم. وهنا نلحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع أصحابه على أمر الطاعة وعلى ترك المعصية، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم على ذلك ما جاء في حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وفي أثرة علينا، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وبايع غير عبادة من الصحابة على أمر الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم. وجاء في رواية أن جرير جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبايع فقال له: ابسط يدك أبايعك. قال: واشترط علي فأنت أعلم. قال: واشترط علي فأنت أعلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبايعك على أن تعبد الله وحده وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين، تناصح المسلمين وتفارق المشركين. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه. وفي الحديث دليل على عظم منزلة الصلاة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ البيعة على أصحابه، وهذا يدل على أنها في منزلة عظيمة، وهي مفترق طرق بين أهل الإسلام وبين أهل الشرك. ولذلك قال في النبي عليه الصلاة والسلام في حديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يسأل عن صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت أو فسدت فسد سائر عمله. وهكذا أمر الصلاة أمرها عظيم. ومعنى إقام الصلاة أي أداء الصلاة كما أمر الله جل وعلا في أوقاتها وبإقامة شروطها وأركانها وواجباتها، هذا هو إقام الصلاة. قال: وإيتاء الزكاة بدفع الأموال الواجبة للأصناف المخصوصة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه. قال: والنصح لكل مسلم، وهذا والله أمر عظيم. أخذ البيعة، النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة من أصحابه على أمر النصح لكل مسلم، وهذا يشمل أمور كثيرة، منها إرشادهم إلى ما ينفعهم. فلو رأيت مسلما يسلك ما يضره فما أديت له النصيحة وأنت تسكت عنه، وإن رأيته يسلك مسلكا خاطئا فما نصحت له، وإن رأيته يدخل في بدعة أو يتعبد لله جل وعلا بمحدثة فما نصحت له وأنت تسكت. النصح للمسلم أمره عظيم. ولذلك كان جرير بن عبد الله لشدة اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام إذا ابتاع أو اشترى يقول للمشتري: يقول ما أخذنا منك أفضل مما أعطيناك. حتى أنه قالوا اشترى فرسا، فرجع إلى من اشتراها منه وقال له: المبلغ الذي أعطيتك أقل بكثير مما تسوى هذه الفرس، وإني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. الآن تشتري بضاعة وتلعب على البائع حتى تخرج منه بأقل سعر، وترى أنك ذكي وجرير. كان يرجع إلى البائع ويقول بضاعتك تستحق أكثر من المبلغ الذي أعطيتك، لأن هذا هو النصح للمسلم، أن تنصح له. فالنصح للمسلم يقتضي أيضا محبة المسلمين ورد البدع والمحدثات، هذا من النصح للمسلم. ومن النصح للمسلمين إرشادهم إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الله أمرنا بذلك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، هذا من النصح للمسلم. فإذا الواجب علينا هو اتباع هذا الأمر العظيم، وهو النصيحة لأهل الإسلام. أدي النصيحة ليس بشرط القبول كما يقول العلماء، أدي النصيحة ليس بشرط القبول. الواجب عليك أنت أن تؤدي النصيحة، ولا يجب عليك أن يسمع هذا النصيحة أو لا يسمع، أنت غير مكلف بهذا، وإنما الواجب عليك أنت أن تؤدي ما افترضه الله جل وعلا عليك من لوازم محبة المؤمنين من نصحهم وإرشادهم وبيان الحق لهم. فإن لم يقبل النصيحة فقد أديت الذي عليك، وما يجب عليك أكثر من هذا. ولذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا بعد أن تؤدي النصيحة كما بينت ذلك السنة. تؤدي النصيحة وتؤدي ما يجب عليك لم يستجب لك، ليس عندنا عصا نضرب بها الناس افعلوا ولا تفعلوا، إنما نرشد الناس إلى ما فيه سداد أمورهم وصلاح أحوالهم، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا أدى المسلم النصح الذي يجب عليه. فهذا الأمر كان يبايع النبي عليه الصلاة والسلام عليه أصحابه من عظيم مكانته ومنزلته. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن رمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على نصح كل مسلم.
نعم، هذا كذلك ساق بإسناده الحديث بلفظ آخر، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال: حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله البجلي يقول: بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم. فكذلك هذا يبين مكانة النصح في الدين، ويبين كذلك تحريم الغش للمسلمين ومشروعية أو وجوب النصيحة لأهل الإسلام. نعم.
قال: حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال: حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال: حدثنا سيار.
نعم، ثم ساق باسناده قال: حدثنا سريج بن يونس، وهو ثقه اخرج له مسلم، وهو من شيوخ مسلم، وأخرج له البخاري والنسائي بواسطة. قال: حدثنا هشيم وهو ابن بشير، أخرج له ثقة أخرج له الجماعة، عن سيار وهو الواسطي أخرج له الجماعة وهو ثقة، عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له الجماعة، وهو من أئمة الحديث ومن الحفاظ. قال عن جرير وهو ابن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وهذا قد جاء الأمر بالمبايعة على السمع والطاعة في أحاديث كثيرة. قال: فلقنني، أي هذا القيد، وهو فيما استطعت، يجب عليك السمع والطاعة فيما استطعت. ودائما باب الأوامر تقيد بالاستطاعة، وباب النواهي لا تقيد بالاستطاعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء، ما قال فاجتنبوه ما استطعتم، قال فاجتنبوه، لأن الترك يسير، الترك هو العدم هو الامتناع. فلا يقول شخص والله لا أستطيع، نقول اترك الغيبة مثلا، اترك الكذب، يقول ما أستطيع، لا تتحقق هنا قضية الاستطاعة، لأن النهي يقتضي المنع، هو السكوت، هو السكوت. وأما الأمر فدائما يربط بالاستطاعة، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الأوامر دائما مرتبطة بالاستطاعة، أما النواهي فلا لا ارتباط لها بالاستطاعة، بل يجب الانتهاء. قال فيما استطعت، والنصح لكل مسلم. نعم، فلنكتفي بهذا الحديث، نعم. نقف هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.